إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن نجتمع ونلتقي في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة في العبادل، وأشكر الله جل وعلا أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً الذي يسر وهيئ هذا الاجتماع، ثم أشكر فرع الوزارة بمنطقة جازان ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في العبادل على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة. فأسأل الله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلني وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان، فهي أعظم نعمة وأكبر منا. يجب علينا أن نحمد الله عليها وأن نحافظ عليها وأن نعض عليها بالنواجذ. والله جل وعلا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحمد الله على هذه النعمة وغيرها من النعم: أمن وأمان، صحة واطمئنان، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة. هذا خير عظيم وهذا فضل كبير نحمد الله عليه، ولا ندعي الكمال، ولكن الحمد لله الأمور إلى خير. هذه البلاد كما قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شرع الله اليوم ما يطبقه هذا البلد، عن المملكة العربية السعودية. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للحق، عداء للتوحيد. فيجب علينا أن ندافع عن عقيدة التوحيد وعن هذه البلاد المباركة التي تحمل راية التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجدير بأن نكون حماة للحق، حماة للتوحيد، حماة للمنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. وهذا جهاد من أعظم الجهاد، أن نبين المنهج الحق وأن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وإن الشباب مرحلة القوة والفتوة ومرحلة الإنتاج ومرحلة النشاط، فهم في أمس الحاجة إلى التوجيه. ومرحلة الشباب مرحلة عمرية يمر بها الإنسان تبدأ من سن البلوغ إلى 15 من العمر وتنتهي تقريبا في سن 40، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهي أفضل مراحل العمر، وهي أفضل مراحل العمر. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه يجازي الناس يوم القيامة بجعل أهل الجنة شبابا لا يهرمون أبدا، وهي أطول مراحل العمر. وهو أن عمر الإنسان بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، ومرحلة الشباب تصل إلى 40، وهي مرحلة الاستواء. إن الشباب هم عماد الأمة، وهم جيل المستقبل، منهم يتكون بناء الأمة، ومنهم ينشأ العلماء والموجهون، ومنهم ينشأ الصناع والمهندسون والأطباء ونحوهم. إذا صلحوا قرت بهم أعين آبائهم في الحياة وأمهاتهم في الحياة، وجرى نفعهم عليهم بعد الممات، ولحقوا بهم إذا دخلوا الجنات. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن ثم اتجهت عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحو ذرياتهم قبل وجودهم. فها هو إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو ربه فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وها هو زكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والصالح من عباد الله يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. ولقد كان السلف الصالح يعتنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم، يعلمونهم وينشئونهم على الخير، ويبعدونهم عن الشر، ويختارون لهم المعلمين الصالحين والمربين الحكماء الأتقياء. إن الشباب فرصة ثمينة تمر بسرعة، فإن شغلت بخير وإلا شغلت بشر. والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام مرحلة الشباب قبل فوات الأوان وقبل الندم: لا تساعة مندم. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة، وصححه الألباني.
قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التماس الأعمال بعد التفريط فيه والإهمال في زمن الفرصة. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إن بالسؤال عنها، فأنت مسؤول عن شبابك كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والبزار والطبراني بإسناد صحيح وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشباب هم الوسيلة الناقلة للأمة ومعقد الآمال ومناط الرجاء بعد الله. أيها الشباب، آباؤكم وأمهاتكم ينظرون إليكم يرجون منكم سيرة فاضلة وأخلاقا سامية مع صحة الاستقامة والبعد قاع فريسة للانحراف أو أسيرا للملذات والشهوات أو مطية للجهل والهوى، فلا تضيع أملهم فيه أمام لحظة من شهوة أو ساعة من غفلة. وعليك بانتقاء الأصحاب في المخالطة والمؤانسة، فإن النفس إن تركت وهواها ضلت وأضلت، وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة ولطف الشمائل وجميل الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ بالركون إلى الشهوات فقد دخل في الغفلة وأضاع نفسه. إن الشباب مرحلة مهمة، ولهذا روي في الحديث بإسناد فيه ضعف: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. قال المناوي: صبوة أي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيها، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، لتكن ذلك الشاب المؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى: مؤمن بدينه، محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. لتكن ذلك الشاب العابد لربه عز وجل المخلص له العبادة سبحانه وحده لا شريك له. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب ويعتني بالشباب كما في الصحيحين من حديث معاذ أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يخاطب معاذ في ريعان الشباب. قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعتني بالشباب، يوجههم، ويقول لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعتني بالشباب صلى الله عليه وسلم. يأتيه ذلك الشاب، الشباب بحاجة إلى حكمة في التعامل، يأتيه ذلك الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم بحكمة؟ قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ وهو يقول: لا لا. قال له: وكذلك الناس. فما خرجت إلا والزنا من أبغض الأمور إلي. فهم بحاجة إلى حكمة في التعامل وعناية وتوجيه، لتكن ذلك الشاب المؤدي لفرائض الله يقيم الصلاة على الوجه الأكمل، لأنه يؤمن بما في الصلاة من فوائد عظيمة ومصالح دينية ودنيوية واجتماعية، وما يترتب على إضاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والمجتمعات. لتكن شابا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لتكن ذلك الشاب الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بالطرق الشرعية. لتكن ذلك الشاب الذي يدعو إلى الله على بصيرة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. والذي قال الله فيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لتكن ذلك الشاب الذي يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يخرج على ولي أمره وعلى جماعة المسلمين. لتكن ذلك الشاب البار بوالديه، المطيع لهما، المحتسب الأجر عند الله عز وجل. لتكن ذلك الشاب النهم في طلب العلم، الشغوف به، الملتزم للآداب والأخلاق مع معلميه ومشايخه. لتكن ذلك الشاب الملازم لعلماء السنة، المواظب على دروسهم. قال ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل العلم فارجه، أيرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. لتكن ذلك الشاب البعيد كل البعد عن الانتماءات الحزبية، المجانب للجماعات المنحرفة والأفكار الضالة. لتكن ذلك الشاب المطيع لولاة أمره في غير معصية الله، لأن طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لتكن ذلك الشاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حسب استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لتكن ذلك الشاب الذي يعرف لعلماء السنة قدرهم ومكانتهم فيجلهم ويحترمهم ويوقرهم، ممسكا لسانه عن غيبتهم أو الطعن فيهم، فإنه كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في الصحيح قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب في سن متقارب، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رحيما رفيقا، رحيما رفيقا. هكذا يجب على الداعية أن يكون رحيما بالمدعوين رفيقا به، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحيما رفيقا. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فيجب على الداعي إلى الله، داعي إلى السنة، أن يكون رحيما رفيقا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: فلما ظن أن قد اشتقنا أهلينا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء، وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لتكن ذلك الشاب المحب للخير لعامة المسلمين، لأنه يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لتكن ذلك الشاب المستشعر الذي يشعر بالمسؤولية أمام الله وأمام أمته ووطنه بعيدا عن الغلو والتطرف. لتكن ذلك الشاب ذو الخلق والدين، مهذب الأخلاق، لين الجانب، رحب الصدر، كريم النفس، طيب القلب، ذو عقل متزن، يجتهد في إتقان عمله، مخلص لله تعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه وعنده عمر بن الخطاب، قال أبو بكر رضي الله عنه لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. أخرجه البخاري في صحيح. إنك شاب عاقل، فيجب على الشاب أن يكون عاقلا راجح العقل، ليس عنده عجلة، لا يتصرف تصرفات بدون حكمة، لا. لتكن ذلك الشاب المحافظ على عقيدته ودينه وأخلاقه، البعيد كل البعد عن الإسلام، يحرصون كل الحرص على الشباب، لأن هذه المرحلة مرحلة القوة والفتوة، المذاهب على الشباب. ولهذا الماسونية من خططها يقولون: دعوا الكهول وتفرغوا للشباب، وتفرغوا للشبيبة، فإن العناية بالشبيبة أولى غاياتنا. وكذلك الجماعات الحزبية صرحوا بذلك في كتبهم بأنهم يعتنون بالشباب، كما يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: يأتون إلى الشباب في المدارس البنين والبنات ما يبغون الكبار، يقول الكبار قضوا منهم، يريدون الشباب، يريدون الشباب مرحلة القوة والفتوة. ولهذا يحيك أعداء الإسلام للشباب، يحيكون لهم المكائد ويخططون الخطط لإفساد الشباب فكريا وأخلاقيا عبر الوسائل المرئية والمسموعة وعبر عصابات المسكرات والمخدرات وعبر دعاة التكفير، وذلك لعلمهم أن الشباب إذا انهدم، انهدم بناء الأمة وتسلط عليها أعداؤها وأصبح أداة من أدوات تدبير الإسلام وأهله، فيأتون بأساليب ماكرة لاصطياد الشباب وشعارات براقة مضللة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، كن كيسا فطنا ولا تكن إمعة مقلدا، ولا تكن إمعة مقلدا. الشباب بحاجة إلى التوجيه السليم والنصيحة الهادفة والكلمة الطيبة والقدوة الحسنة، إن الشباب بحاجة إلى التوجيه، إلى النصح، إلى التعليم، لأن الأعداء كثر. الأعداء في هذا الزمان يحرصون ويخططون، ولهذا قد سمعنا ورأينا من الذين يقومون بعمليات التفجير والاغتيالات، ما هم إلا شباب، شباب في ريعان الشباب، استعملهم الأعداء أدوات. سمعنا من يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل ابن عمه، ابن كذا، من يفجر في بيت من بيوت الله، من يفجر بجوار بيت الله الحرام وفي رمضان وفي العشر الأواخر، ومن يفجر بقرب ساحة مسجد رسول الله، من يدخل إلى المسجد والناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويفسد في بيوت الله، ما فعل ذلك إلا شباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يركزون على الشباب. فالشباب يجب أن نخصهم بالتوجيه وأن نخصهم بالنصح وأن نخصهم بالتعليم والتحذير من هذه الأفكار المنحرفة وهذه المناهج الضالة التي تريد إفساد الشباب، تريد إفساد الشباب، بل ربما يأتون لهم من أبواب الخير ومن أبواب الطاعة. الشاب محب للخير، محب للطاعة، فيدخلون له من هذا الباب. كما أن خوارج الأمس من كانوا من قبل قتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا علي رضي الله عنه وغيرهما من خيار الصحابة، لم تمنع خوارج اليوم من قتل الآباء والأمهات والأقارب وحراس الأمن وحماة الحرمين الشريفين وخدام ضيوفهما. وإن كثيرا لا يتساءل كيف يجندون أبناءنا الشباب، كيف يوجهونهم، كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة. إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، والشبهات خطافة، فإن الشبهة التي أثرت في عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن، كان مقرئا للقرآن، فجعلته يتقرب إلى الله بدم الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من يمشي على الأرض في وقته. تلك الشبهة قادرة على أن تؤثر اليوم في قلوب الشباب ممن قل نصيبهم في العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة وقلة العلم، كيف استطاعوا التأثير على هؤلاء الشباب؟ من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه؟ إن الشاب الذي يمكن تجنيده وإدخاله في هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة كتنظيم الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية وغيرها، كيف يستطيعوا أن يؤثروا على الشباب؟ أولا، الشاب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها ربما على لسان أبيه أو ضيوف أبيه الطعن الشديد في ولاة الأمر وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف السيئة، حتى يتشرب قلبه بغض ولاة أمره فينشأ حاقدا على دولته ووطنه. إذا كان هذا الشاب يسمع من أبيه الكلام في ولاة الأمر، في الوزارة الفلانية، في المسؤول الفلاني، في الجهة الفلانية الحكومية، عندما يسمع هذا دائما من أبيه في جلساته في على طعامه، ينشأ هذا الابن حاقنا على ولاة أمره ووطنه. فتجد هذه الجماعات المنحرفة شابا قد هيئ لأن يدخل معهم في تنظيماتهم وجماعاتهم المنحرفة. كذلك، من هو الشاب الذي يسهل تأثير عليه؟ ذلك الشاب الذي التقى بجماعة من زملائه وأصحابه يربونه على النوافل، نوافل الطاعات، ويجرونه معه في طلعاتهم وخرجاتهم، لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة أمره، يربونه على بغض ولاة أمره ويسهل والجماعة الضالة، يربونه على بغض علماء السنة باعتبارهم عندهم عملاء وعلماء سلطة، يربونه على بغض رجال الأمن بشتى تخصصاتهم، بل ويكفرونهم والعياذ بالله، يربونه على بغض المجتمع الذي يعيش فيه باعتباره مجتمع فيه معاص وفيه فجور، أو باعتباره مجتمعا جاهليا، فينشأ هذا الشاب منفصل الشعور منعزل عن مجتمعه، لا يفرح لفرحه ولا يحزن لحزنه ولا يسعى في مصلحته. فمتى نشأ هذا الشاب على بغض ولاة أمره ورجال أمنه وازدراء علماء السنة، صار فريسة سهلة للتنظيمات المعادية وللجماعات المنحرفة تجنده وتوجهه كما تشاء. إن الشاب الذي يسهل التأثير عليه ذلك الشاب الذي ربما كان في معاصٍ فيأتون إليه وتاب من تلك المعاصي فيقولون له: إنك قد أسرفت على نفسك بالمعاصي والآثام، ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تموت وتدخل النار. فيقولون له: الحل مضمون، تقوم بعملية انتحارية يجندونه فتنغمس كما يقولون له في جنود الطاغوت وتفجر نفسك فيهم، وخلال ثوان تكون في الجنة. يقولون له: تمشي في قصورها وتشرب من خمورها وتلعب مع حورها، ثم يتلون عليه
آيات نعيم الجنة ويذكرونه بأحاديثها ويسمعونه كثيرا من القصص الخيالية التي تشجع قلبه وتهيج شوقه، وهو خال القلب والعقل، ليس عنده من العلم شيء. يقول الحسن البصري رحمه الله: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلب العلم طلبا لا يضر بترك العبادة. إلى أن قال: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشاب الذي يسهل التأثير عليه ذلك الشاب الذي تربى على الكتب التي تنضح بتكفير المسلمين وتربي على تعظيم رموز التنظيمات الإرهابية واعتبارهم قادة الجهاد وقدوة الأمة، وهم ممن يجاهل بتكفير العلماء والولاة. فأمثال هؤلاء الشباب يسهل تجنيدهم في عمليات التكفير والتفجير والاغتيالات وفي إدخالهم في التنظيمات الإرهابية، يربونهم على كتب تنضع بتكفير المسلمين كأمثال كتب سيد قطب ومحمد قطب ونحوها. وجزى الله ولاة أمرنا خيرا عندما أمروا بسحبها من المكتبات المدرسية والعامة ونحوها حماية للأمة وصيانة لأفكار المجتمعات. هذه الكتب التي أفسدت في زمن طويل كثيرا من الشباب، وكم صاح العلماء من قديم في التحذير من هذه الكتب، بل ألفت المؤلفات في التحذير منها. فسيد قطب يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله. يقول هذا: وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن. ويقول عن هذه المساجد: إنها معابد جاهلية. وهذه والله بالصفحات موجودة في كتبه، يربون عليها الشباب، يربون الشباب على هذه الكتب، بل لا يسمحون لأحد أن ينتقد سيد قطب ولا حسن البنا، لا يسمحون له. إذا سمعوا من أحد يحذر من كتبه أو من منهجه حذروا منه. وهذا عرفناه والله منهم، عرفناه والله منهم في مرة من المرات في بعض المحافظات قبل سنوات، ألقيت محاضرة وحذرت من كتب السيد قطب، فأتاني شاب صغير في 13 من عمري، قال: يا شيخ، المدرس الذي يدرسني يقول سيد قطب هذا كذا وكذا عالم هذا. قلت: يا ابني، هذا عنده كذا وكذا من المخالفات وقد سمعت، ولكن إن شاء الله أفيدك بكلام أهل العلم الشيخ ابن باز وغيره. ثم بعد ذلك أرسلت له كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيره من العلماء، فإذا بأستاذه قد عرض الموضوع على أستاذه، فإذا به أرسل له الرسائل ولا يستقبل، قد أجرى لي حضرا. فهؤلاء الشباب هم الذين يؤثر عليهم. إذا كان هذا الذي يوجهه بهذا الفكر على الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل قبل كل شيء، أن يحذر الشباب من هذه الأفكار ومن هذه العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة، مسؤولية عظيمة. تسمع كم من شباب قد انحرفوا وانجرفوا من هذه الجماعات وتأثروا تأثيرا بليغا، واستعملتهم هذه التنظيمات الإرهابية أداة للتدمير وللفساد فقال لي المسؤول: لقد اختارك الله تعالى لعملية استشهادية. يقولون له، يقول: قلت لهم أنا مالي إلا أسبوع، أنت كم لك في هنا في هذا المكان؟ قال لي 12 سنة. قلت له 12 سنة وما اختارك الله، وأنا الأسبوع اختارني الله عز وجل؟ يضحكون عليهم، يضحكون عليهم. فالشباب بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى التعليم، تحذيرهم من هذه التنظيمات الإرهابية. وجزى الله ولاة أمرنا عندما صنفوا وحذروا من هذه الجماعات وسموها بمسمياتها الإخوان المسلمين وداعش والنصرة وحزب الشيطان وغيرهم والحوثية وغيرهم، حماية لعقائد المسلمين، لعقائد الناس، تحذيرهم من الشر من هذه التنظيمات وممن يتعاطف مع هذه التنظيمات، ينبغي أن تسمى بمسمياتها، نصحا للأمة وبراءة للذمة. لا كما يرى البعض أن التحذير من هذه التنظيمات والجماعات ومن رموزها ودعاتها، قال: أنتم هم الذين جاءوا بالتفرقة والشر، نحن ندعوهم إلى لزوم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ندعوهم إلى لزوم جماعة المسلمين، نأمرهم بطاعة ولاة أمرك. يحذرونك من الانتماء لهذه التنظيمات، يحذرونك من هذه الكتب، علماؤك يحذرونك من هذه التنظيمات، يحذرونك من هذه الكتب. يجب عليك أن تسمع وتطيع، يجب عليك أن تكون من دعاة الحق، ممن يصدح بالحق ويحذر بالباطل. الشباب بحاجة والتهييج على الولاة ودعاة التوحيد الذين يحذرونهم من مناهج الضلال ومن طرق الخوارج، ويحذرونهم من الحزبيات الدخيلة والمناهج الباب عن دعاة الحق، يجعلونهم في مجموعات في الواتساب ونحوها خاصة، ويرسلون لهم مقاطع ليقرون صدورهم على ولاة أمرهم، على علمائهم، على بلادهم، ولا يسمحون لهم في حضور مجالس أهل العلم العلماء وأهل السنة، لا يسمحون لهم بأن يحضروا في اللقاءات التي تحذر من هذه التنظيمات. إذا حصلت محاضرة أخذوا الشباب إما لطلعة أو رحلة أو أشغلوهم بأمر ليصرفوهم عن سماع الحق، قطاع طرق يصرفونهم عن سماع الحق، والله إنهم مسؤولون عنهم بين يدي الله. من يمنع الناس عن الحق أو يصرف الناس عن سماع الحق وعن حضور مجالس الحق والخير فإنه مسؤول عن ذلك. كذلك من أساليبهم لاصطياد الشباب الجلسات السرية في الغرف المغلقة والأماكن النائية والاستراحات البعيدة لغسل أدمغة الشباب، لغسل أدمغة الشباب. ما إن ينشأ الشاب الصغير قالوا: تعال عندنا جلسة ونقرأ في الكتاب الفلاني في ظلال القرآن في التفسير، أصول العشرين لحسن البنا، كتاب السيرة النبوية مصطفى السباعي، كتاب كذا وكذا من كتب الإخوان، ثم يترقون معه شيئا فشيئا، يحجبونه عن العلماء إلى أن يدخلوه في تنظيماته في هذه الجلسات. ويقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على بدعة. إذا كنت على حق وعلى طريق مستقيم لماذا تتخفون عن الناس؟ جلساتهم ليست في أماكن مثل هذه المحاضرات والكلمات، لا، جلسات خاصة في الأماكن النائية في الغرف المغلقة، هذه ينظمون فيها الشباب، هؤلاء الشباب الغر. فعليهم أن يتقوا الله تعالى، والمسؤولية عظيمة على الأب الأب عليه مسؤولية عظيمة أن ينتبه لابنه. إذا رأيت ابنك يكثر من الخروج مع هؤلاء، إذا رأيت ابنك يغمز ويلمز في العلماء وفي الولاة وفي المجتمع، فاعلم أن ثم شر قد أحاط به. إذا رأيته يبجل الجماعات المنحرفة كالإخوانية والسرورية والقطبية وداعش نحوها، فاعلم أن ثم بلاء قد أصابه. إذا رأيته يثني على ربوز تلك التنظيمات كحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب ونحوها، فاعلم أن ثم شر قد أحاط به، فانتبه لابنك، هنهم بحاجة. إذا رأيته يرسل رسائل ومقاطع فيها الطعن في ولاة الأمر وفي العلماء، علماء السنة، فاعلم أن ثم شر قد أصابه، فهو بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى النصح. الشباب مرحلة مهمة، يجب أن تكثف الجهود في التوجيه والتعليم عبر المحاضرات والكلمات، أئمة المساجد في مساجدهم بتعليمهم وتوجيههم، الخطباء على منابرهم، المعلم في فصله، الدكتور والمحاضر في جامعته، وهكذا جهات متعددة تتعاون للعناية بتوجيه الشباب. كيف نستطيع أن نحمي الشباب من هذه الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة؟ أولا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لما سأله عن سبيل الخلاص من دعاة جهنم، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تكون مع جماعة المسلمين ومع الإمام، احذر من دعاة الشر. يحرم الانتماء لهذه الجماعات المنحرفة وهذه الحزبيات الضالة، الزم جماعة المسلمين، نحن في جماعة في خير. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه الحزبيات عذاب وهلاك، ولزوم الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، وهذه الحزبيات عذاب وهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعات خرجت عن جماعة المسلمين، عندهم بيعات في ظل بلاد فيها أولاد ولي أمر له البيعة، لهم بيعات، إخوان المسلمين لهم بيعات، كما قال حسن البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. والتبليغ لهم بيعات على 4 طرق صوفية. يا سبحان الله، فالواجب أن نحث الأمة على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن نحذرهم من الدخول في هذه الجماعات، وأن نسمي الجماعات بمسمياتها. البعض جزاه الله خير يلقي كلمات وخطب، جزاه الله خير، لكن سمي للناس هذه الجماعات، حذرهم منها، سميها بمسمياتها. ولاة الأمر سموها بمسمياتها وأعلنوها في التلفاز في القنوات وفي الصحف، والعلماء سموها بمسمياتها، لماذا أنت ما تسميها ولا تحذر منها بمسمياتها، ولا تحذر من رموزها، ولا تبين الأخطاء التي وقع فيها رموز هذه التنظيمات حتى يحذرها الناس نصحا للأمة وبراءة للذمة؟ هذه مسؤولية عظيمة. كذلك من أسباب الوقاية والعلاج الشباب ملازمة العلماء الربانيين والرجوع إليهم والأخذ بتوجيهاتهم ونصحهم وتحذيرهم من دعاة الفتن وتحذيرهم من الجماعات الضالة والتنظيمات الإرهابية. يجب أن تدعو ابنك أن يستمع إلى أهل العلم، ثلاث العلماء من مات منهم ومن هو حي من الأحياء علماء السنة، ولله الحمد هذه البلاد مرجع للعالم في علماء السنة، سماحة الشيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ الفوزان، سماحة المفتي، شيخ أحمد، شيخ زيد، شيخ ربيع، الشيخ الحيدان، وغيرهم من العلماء، علماء سنة كبار لهم جهود في الدعوة إلى السنة وتعليم الناس العقيدة الصحيحة. فيجب أن نعرف الناس بعلماء السنة، نبين مكانتهم، نبين فضلهم في المجتمع، واحذر ممن يغمز ويلمز في علماء السنة. إذا رأيت من يغمز ويلمز في علماء السنة يقول هؤلاء وهابية، هؤلاء جامية، هؤلاء كذا وكذا، فاحذر من هذا، فاحذر من هذا. نعم، هذه ألقاب يجريها بعض الناس للتنفير من المنهج الحق، للتحذير والتنفير من علماء السنة. كذلك من أسباب الوقاية والعلاج الحذر والتحذير من التنظيمات الإرهابية وممن يدعو إليها ويزكيها ويمدحها، ويقرأ للناس بيانات هيئة كبار العلماء والفتاوى في ذلك. لفتاوى العلماء سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يعد الإخوان المسلمين والتبليغ من 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم. أين هم من هذه الفتاوى؟ يحجبونها على الشباب، يحجبونها على الشباب، تحذيرهم من الجماعات، فتاوى اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء، تحذيرهم من الدخول في التنظيمات، يحجبونهم على الشباب، يحجبون هذه الفتاوى عن الشباب. البيانات من ولاة الأمر في التحذير من هذه الجماعات يحجبونها على الشباب. هذه مسؤولية، يجب أن يعلم الشباب وأن يحذروا من هذه التنظيمات، وأن ندعوهم إلى لزوم الجماعة، لزوم منهج السلف الصالح، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح لا مع فلان ولا علان. كذلك من أسباب الوقاية للشباب استشعار الأسرة مسؤوليتها أمام الله عز وجل، استشعار الأسرة مسؤوليتها أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأب، أيها الأم، عليكم مسؤولية، ليس مسؤوليتك فقط أيها الأب أن توفر الطعام والشراب والكساء فقط لابنك، مسؤولية في توجيهه إلى الوجهة الصحيحة، في تحذيره من دعاة الشر ومن مناهج الشر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع، هل حفظ هذه المسؤولية أم ضيع هذه المسؤولية. إذا كان الأب، إذا كان هذا الابن يسمع من أبيه محاسن هذه البلاد المباركة، ما تنعم به من خيرات، ما تقوم به من خدمات جليلة ومن أعمال مباركة، سواء في الحرمين الشريفين أو في المشاعر المقدسة أو في غيرها من الخدمات في خدمة الإسلام والمسلمين، دع ابنك يسمع منك هذا الخير والثناء بالخير. فإذا سمع الابن من والديه الثناء على ولاة أمره وعلى العلماء والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة عاش بخير. ولهذا الدعاء لولاة الأمر من منهج أهل السنة والجماعة، من منهج أهل السنة والجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وكذلك أثر عن الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، أن ذلك واجبا علي، لأن بصلاحه تصلح الرعية، بصلاحه تصلح الرعية. على الأب أن يعتني بتوجيه ابنه، أن يسمع ابنه منه الخير والثناء على هذه البلاد المباركة، على علمائها، على ولاة أمره، يذكرهم بخير. ينشأ الشاب محب لدينه ولأمته ولعلمائه ولوطنه. كذلك من الأسباب التي يكون فيها بإذن الله الوقاية لهذا الشاب من الإنحراف أن يحرص هذا الأب على اختيار الأصحاب والمجالسين لابنه، لأن يكونوا من أهل الاستقامة ومن أهل الخير ومن أهل السنة، وأن يحذر من أهل الشر. لا تغتر بالظاهر حتى تعرف منهج هذا المجالس المخالف. مع من يمشي ابنه؟ إذا كان من أهل السنة وعلى منهج صحيح وصراط مستقيم فاحرص عليه، يجالسه ويحضر معه دروس العلم ويتذاكر معه العلم ويحفظ معه القرآن، يحفظ معه السنة، يحضر معه في دروس العلماء. هذا هو الخير، هذا هو الخير. إن من سعادة الحدث، يقول أيوب السختياني، والأعجمي، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. إذا كان ابنك من صغره يحضر دروس العلماء ودروس مشايخ السنة ويكتب ويدون ويحفظ العلم، فأبشر بخير، فهذا والله طريق من طرق الخير، وينشأ بإذن الله على خير. أما إذا كان في أول نشئه وهو مع أهل الأهواء ومع أهل البدع ومع هذه الجماعات المضلة، فإنه والله نذير شؤم، نذير شؤم لهذا الشاب ولهذا الابن، لأنه يتربى على منهجهم ويتربى على فكرهم.
أشهد أن محمدا رسول الله.
كذلك مما يجب أن يعرفه الشباب أن يعرفوا أساليب هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كما أشرنا إلى أساليبهم وطرق الوقاية منها، كذلك لهم أساليب. يأتي هذا الشاب قد يكون فقيرا فيغرونه بالمال، نحن نعطيك المال، يغرونه بالمال لكن يسلبون منه منهجه وعقيدته، يسلبونه منهجه وعقيدته، فعليه أن يحذر. كذلك من أساليبهم إذا ذهب هذا الشاب لدراسة في الجامعة قالوا نحن نوفر لك السكن بالمجان، سكن بالمجان. هذا مسكين، تأتي شاب مسكين ما عنده شيء أقول أنا أوفر لك سكن بالمجان يفرح، لكن في هذا السكن ينظمون لهم جلسات، يرتبون لهم لقاءات ودروس في كتب التنظيم الإخواني أو نحوه أو السرور ونحوه، فما إن ينتهي العام أو تنتهي دراسته الجامعية فإذا به قد تأخذ في التنظيم. هذه من أساليبهم الخطيرة ومن حيلهم على هؤلاء الشباب ليسلبوا منهم منهجه وعقيدته. كذلك هذه التنظيمات عندهم تسلسل في القيادات سرية، عندهم رئيس أسرة وعندهم مسؤول مباشر، والأدنى لا يعرف الأعلى، الأدنى لا يعرف الأعلى، وهكذا التنظيم في ظل دولة تحكم شرع الله وتدعو إلى توحيد الله، تعلم الناس سنة التوحيد ولله الحمد مقرر في مناهجنا من أولى المراحل الابتدائية إلى آخر مراحل جامعية، كتب التوحيد مقررة، وهذا خير من الله. لكن هذه الدعوات ما هدفها؟ ليس هدفها سياسي فقط، نعم هم يريدون الانقلابات والثورات، لكن كذلك يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله إن هدف، احفظ هذا جيدا، إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هذا هدفهم باختصار، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولهذا كما قال الشيخ ابن باز في ملاحظاته على الإخوان المسلمين قال ليس عندهم إنكار للشرك والبدع، دعوة ليس عندها إنكار للشرك والبدع، وش الفائدة؟ إلى ماذا تدعو؟ إلى الهوى، إلى التجميع، يسعون إلى سياسة التجميع. كذلك هذه الدعوات وهذه الجماعات لا يسمحون لهذا الشاب أن يحضر مجالس أهل العلم، إذا رأوا يمشي معهم على نيته يبغى يحضر عند علماء السنة، لا انتبه، هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء يغتابون الناس، ها هؤلاء يفرقون الناس وهكذا، فينفر هذا الشاب الصغير. يا سبحان الله، يصورون لهم أن التحذير من هذه التنظيمات الإرهابية ومن رموزها غيبة، وهذا الشاب والله الغيبة محرمة، خلاص ترك الحضور عند العلماء. الغيبة متى تجوز الغيبة؟ تجوز الغيبة في أحوال ومنها التحذير من أهل الشر
تحذير من أهل البدع. يا هذا من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاب وعمر بن عبيد رؤوس أهل البدع؟ من أين عرفهم الناس إلا بتحذير علماء السنة منهم؟ من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والخوارج إلا بتحذير علماء السنة منهم؟ بل نسبت الجهمية للجهم بن صفوان، وهكذا الرافضة ونحوهم. لكن هذه الجماعات هي والروافض في خندق واحد، تدعو للتقريب مع الروافض، بل يذهب أحد رؤسائهم وزعمائهم يعزي في رافض خبيث. الله المستعان، أين هؤلاء؟ أين عقولهم؟ فعلى الشباب أن يعي، وعلى الدعاة أن يدعوا للحق، وأن يحذروا الشباب من هذه الأساليب ومن هذه الطرق، يدعونهم إلى الخير، وأن التحذير من هذه التنظيمات ومن دعاة الشر، من النصيحة، من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ليس من الغيبة، ليس من الغيبة، بل هذا من نصيحة، من النصيحة. كذلك من أساليبهم أنهم يربون الشباب على تربية صوفية، تربية صوفية، وهذا ليس بغريب. حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين يقول طريقتنا كذا وكذا صوفية، بل بايع على الطريقة الصوفية الحصافية مرتين، بايع على الطريقة الصوفية الحصافية مرتين، بل يقول أنا كنت مواظب على الحضرة، حضرة التي عند الصوفية، يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ويرجع 3 ساعات إيابا. هل مثل هذه المعلومات يعطونها للشباب؟ لا والله، لا والله، يحجبونها عن الشباب. حسن البنا يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يعني يوم المولد، مولد الرسول، يحتفلون بالمولد، يقول هذه الأبيات: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول وغفر لهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. عليكم أن تبينوا للشباب خطر هؤلاء، ولكنهم يلمعونه لهم، يلمعون هؤلاء للشباب لإدخالهم في تنظيماتهم. كذلك من أساليبهم إذا أراد الشاب أن يترك منهجهم ويحذر منهم، قالوا له: سوف نطعن فيك ونقدح فيك ونتهمك باتهامات. لماذا؟ لكي يبقى معهم. احذر من هؤلاء، لا تصغي لهم، لا تخف إلا من الله، احذر من البقاء في هذه التنظيمات. فوالله يريدون إيرادك المهالك، يريدونك أن يوردوك إلى البلاء والشر والانحراف عن المنهج الحق، عن منهج أهل السنة والجماعة. أثبت على السنة، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرق، لا تدخل مع إخواني ولا مع غيري، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. آيات كثيرة تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق. ما الذي يرضاه الله لنا؟ إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الله يرضى لك أن تعتصم بحبل الله ولا تتفرق في دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. يجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل. فمن تلطخ بحزبية فعليه أن ينبذها وأن يخلع الحزبية وأن يسلك منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فأنت مسؤول في قبرك عن من؟ عن دينك، عن ربك وعن دينك وعن نبيك. تسأل عن نبيك ليس عن فلان مؤسس الحزب أو منظر الجماعة. تسأل في عرصات القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. تحذر من هذه التنظيمات والجماعات، وتجد من دعاة الشر يكيدون لأهل الحق المكائد، لا يحبون من يحذر من هذه التنظيمات والجماعات. وهذا والله يدل على بلاء وعلى شر في هذا الإنسان. فالواجب علينا جميعا أن ندعو إلى الحق وأن ندعو إلى الخير وأن ندعو إلى لزوم الجماعة وإلى السمع والطاعة، وأن نعتني بهؤلاء الشباب. الشباب والله بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى النصح، بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى تعليمهم السنة وتحذيرهم من هذه التنظيمات المبتدعة والجماعات الضالة، تحذيرهم من هذه التنظيمات وتسميتها بمسمياتها، تحذيرهم من رموز تلك التنظيمات وبيانهم وبيان ما عندهم من أخطاء، لكي يكون هذا الشاب على بينة من أمره، على بينة من أمره. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنب مساخطه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه يا الله. نحن يا إخوة في خير، في أمن، في أمن وأمان في هذه البلاد المباركة. العقيدة تدرس، الشاب من أول مراحل بدايه، من ربك، ما دينك، من نبيه، يدرس الأصول الثلاثة، يدرس كتاب التوحيد، يدرس الواسطية، وهكذا كذلك يدرس الفقه الإسلامي، يدرس القرآن والحديث والتفسير. نسمع العقيدة في الخطب، في المحاضرات، في الكلمات، كتب العقيدة تطبع وتوزع وتجعل في اسطوانات وفلاشات. هذا خير عظيم. ماذا يريد هؤلاء؟ لا يريدون إلا الشر. هذه التنظيمات يغذيها الأعداء، يغذيها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون. نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. ولهذا يضعون أيديهم مع الروافض من يتهمون أمنا أم المؤمنين بالفواحش، ويسبون صحابة رسول الله، يضعون أيديهم في أيديهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر من هذه التنظيمات ومن رموزها ومن كل الجماعات، ولنحافظ على عقيدتنا ونتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ثم أكرر شكري للمكتب التعاوني في العبادل على ترتيبهم لهذه المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن نجتمع ونلتقي في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة في العبادل، وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع، ثم أشكر فرع الوزارة بمنطقة جازان ممثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في العبادل على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة. فأسأل الله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلني وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان، فهي أعظم نعمة وأكبر منا. يجب علينا أن نحمد الله عليها وأن نحافظ عليها وأن نعض عليها بالنواجذ. والله جل وعلا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحمد الله على هذه النعمة وغيرها من النعم: أمن وأمان، صحة واطمئنان، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة. هذا خير عظيم وهذا فضل كبير نحمد الله عليه، ولا ندعي الكمال، ولكن الحمد لله الأمور إلى خير. هذه البلاد كما قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شرع الله اليوم ما يطبقه هذا البلد، أعني المملكة العربية السعودية. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للحق، عداء للتوحيد، فيجب علينا أن ندافع عن عقيدة التوحيد وعن هذه البلاد المباركة التي تحمل راية التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجدير بأن نكون حماة للحق، حماة للتوحيد، حماة للمنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. وهذا جهاد من أعظم الجهاد، أن نبين المنهج الحق وأن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وإن الشباب مرحلة القوة والفتوة ومرحلة الإنتاج ومرحلة النشاط، فهم في أمس الحاجة إلى التوجيه. ومرحلة الشباب مرحلة عمرية يمر بها الإنسان تبدأ من سن البلوغ إلى 15 من العمر وتنتهي تقريبا في سن 40، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهي أفضل مراحل العمر، وهي أفضل مراحل العمر. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه يجازي الناس يوم القيامة بجعل أهل الجنة شبابا لا يهرمون أبدا، وهي أطول مراحل العمر. وهو أن عمر الإنسان بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، ومرحلة الشباب تصل إلى 40، وهي مرحلة الاستواء. إن الشباب هم عماد الأمة، وهم جيل المستقبل، منهم يتكون بناء الأمة، ومنهم ينشأ العلماء والموجهون، ومنهم ينشأ الصناع والمهندسون والأطباء ونحوهم. إذا صلحوا قرت بهم أعين آبائهم في الحياة وأمهاتهم في الحياة، وجرى نفعهم عليهم بعد الممات، ولحقوا بهم إذا دخلوا الجنات. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن ثم اتجهت عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحو ذرياتهم قبل وجودهم. فها هو إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو ربه فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وها هو زكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والصالح من عباد الله يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. ولقد كان السلف الصالح يعتنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم، يعلمونهم وينشئونهم على الخير، ويبعدونهم عن الشر، ويختارون لهم المعلمين الصالحين والمربين الحكماء الأتقياء. إن الشباب فرصة ثمينة تمر بسرعة، فإن شغلت بخير وإلا شغلت بشر. والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام مرحلة الشباب قبل فوات الأوان وقبل الندم: لا تساعة من دم. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة وصححه الألباني.
قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التماس الأعمال بعد التفريط فيه والإهمال في زمن الفرصة. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إن بالسؤال عنها، فأنت مسؤول عن شبابك كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والبزار والطبراني بإسناد صحيح صححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشباب هم الوسيلة الناقلة للأمة ومعقد الآمال ومناط الرجاء بعد الله. أيها الشباب، آباؤكم وأمهاتكم ينظرون إليكم يرجون منكم سيرة فاضلة وأخلاقا سامية مع صحة الاستقامة والبعد قاع فريسة للانحراف أو أسيرا للملذات والشهوات أو مطية للجهل والهوى، فلا تضيع أملهم فيه أمام لحظة من شهوة أو ساعة من غفلة. وعليك بانتقاء الأصحاب في المخالطة والمؤانسة، فإن النفس إن تركت وهواها ضلت وأضلت، وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة ولطف الشمائل وجميل الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ بالركون إلى الشهوات فقد دخل في الغفلة وأضاع نفسه. إن الشباب مرحلة مهمة، ولهذا روي في الحديث بإسناد فيه ضعف: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. قال المناوي: صبوة أي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيها، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، لتكن ذلك الشاب المؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى: مؤمن بدينه، محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. لتكن ذلك الشاب العابد لربه عز وجل المخلص له العبادة سبحانه وحده لا شريك له. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب ويعتني بالشباب كما في الصحيحين من حديث معاذ أنه قال:
النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يخاطب معاذ في ريعان الشباب. قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعتني بالشباب يوجهه، ويقول لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعتني بالشباب صلى الله عليه وسلم، يأتيه ذلك الشاب، الشباب بحاجة إلى حكمة في التعامل، يأتيه ذلك الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم بحكمة؟ قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ وهو يقول: لا لا. قال له: وكذلك الناس. فما خرجت إلا والزنا من أبغض الأمور إلي. فهم بحاجة إلى حكمة في التعامل وعناية وتوجيه، لتكن ذلك الشاب المؤدي لفرائض الله يقيم الصلاة على الوجه الأكمل، لأنه يؤمن بما في الصلاة من فوائد عظيمة ومصالح دينية ودنيوية واجتماعية، وما يترتب على إضاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والمجتمعات. لتكن شابا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لتكن ذلك الشاب الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بالطرق الشرعية. لتكن ذلك الشاب الذي يدعو إلى الله على بصيرة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. والذي قال الله فيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لتكن ذلك الشاب الذي يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يخرج على ولي أمره وعلى جماعة المسلمين. لتكن ذلك الشاب البار بوالديه، المطيع لهما، المحتسب الأجر عند الله عز وجل. لتكن ذلك الشاب النهم في طلب العلم، الشغوف به، الملتزم للآداب والأخلاق مع معلميه ومشائخه. لتكن ذلك الشاب الملازم لعلماء السنة، المواظب على دروسهم. قال ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل العلم فارجه، أي يرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. لتكن ذلك الشاب البعيد كل البعد عن الانتماءات الحزبية، المجانب للجماعات المنحرفة والأفكار الضالة. لتكن ذلك الشاب المطيع لولاة أمره في غير معصية الله، لأن طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لتكن ذلك الشاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حسب استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لتكن ذلك الشاب الذي يعرف لعلماء السنة قدرهم ومكانتهم فيجلهم ويحترمهم ويوقرهم، ممسكا لسانه عن غيبتهم أو الطعن فيهم، فإنه كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في الصحيح قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني شباب في سن متقارب، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رحيما رفيقا، رحيما رفيقا. هكذا يجب على الداعية أن يكون رحيما بالمدعوين، رفيقا بهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحيما رفيقا. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يجب على الداعي إلى الله، داعي إلى السنة، أن يكون رحيما رفيقا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: فلما ظن أن قد اشتقنا أهلينا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء، وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لتكن ذلك الشاب المحب للخير لعامة المسلمين، لأنه يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لتكن ذلك الشاب المستشعر الذي يشعر بالمسؤولية أمام الله وأمام أمته ووطنه بعيدا عن الغلو والتطرف. لتكن ذلك الشاب ذو الخلق والدين، مهذب الأخلاق، لين الجانب، رحب الصدر، كريم النفس، طيب القلب، ذو عقل متزن، يجتهد في إتقان عمله، مخلص لله تعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه، وعنده عمر بن الخطاب، قال أبو بكر رضي الله عنه لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. أخرجه البخاري في صحيح. إنك شاب عاقل، فيجب على الشاب أن يكون عاقلا راجح العقل، ليس عنده عجلة، لا يتصرف تصرفات بدون حكمة، لا. لتكن ذلك الشاب المحافظ على عقيدته ودينه وأخلاقه، البعيد كل البعد عن الإسلام، يحرصون كل الحرص على الشباب، لأن هذه المرحلة مرحلة القوة والفتوة، المذاهب على الشباب. ولهذا الماسونية من خططها يقولون: دعوا الكهول وتفرغوا للشباب، وتفرغوا للشبيبة، فإن العناية بالشبيبة أولى غاياتنا. وكذلك الجماعات الحزبية صرحوا بذلك في كتبهم، بأنهم يعتنون بالشباب، كما يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: يأتون إلى الشباب في المدارس البنين والبنات ما يبغون الكبار، يقول الكبار قضوا منهم، يريدون الشباب، يريدون الشباب مرحلة القوة والفتوة. ولهذا يحيك أعداء الإسلام للشباب، يحيكون لهم المكائد ويخططون الخطط لإفساد الشباب فكريا وأخلاقيا عبر الوسائل المرئية والمسموعة وعبر عصابات المسكرات والمخدرات وعبر دعاة التكفير، وذلك لعلمهم أن الشباب إذا انهدم، انهدم بناء الأمة وتسلط عليها أعداؤها وأصبح أداة من أدوات تدبير الإسلام وأهله، فيأتون بأساليب ماكرة لاصطياد الشباب وشعارات براقة مضللة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، كن كيسا فطنا ولا تكن إمعة مقلدا، ولا تكن إمعة مقلدا. الشباب بحاجة إلى التوجيه السليم والنصيحة الهادفة والكلمة الطيبة والقدوة الحسنة، إن الشباب بحاجة إلى التوجيه، إلى النصح، إلى التعليم، لأن الأعداء كثر. الأعداء في هذا الزمان يحرصون ويخططون، ولهذا قد سمعنا ورأينا من الذين يقومون بعمليات التفجير والاغتيالات، ما هم إلا شباب، شباب في ريعان الشباب، استعملهم الأعداء أدوات. سمعنا من يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل ابن عمه، ابن كذا، من يفجر في بيت من بيوت الله، من يفجر بجوار بيت الله الحرام وفي رمضان وفي العشر الأواخر، ومن يفجر بقرب ساحة مسجد رسول الله، من يدخل إلى المسجد والناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويفسد في بيوت الله، ما فعل ذلك إلا شباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يركزون على الشباب. فالشباب يجب أن نخصهم بالتوجيه وأن نخصهم بالنصح وأن نخصهم بالتعليم والتحذير من هذه الأفكار المنحرفة وهذه المناهج الضالة التي تريد إفساد الشباب، تريد إفساد الشباب، بل ربما يأتون لهم من أبواب الخير ومن أبواب الطاعة. الشاب محب للخير، محب للطاعة، فيدخلون له من هذا الباب. كما أن خوارج الأمس من كانوا من قبل قتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا علي رضي الله عنه وغيرهما من خيار الصحابة، لم تمنع خوارج اليوم من قتل الآباء والأمهات والأقارب وحراس الأمن وحماة الحرمين الشريفين وخدام ضيوفهما. وإن كثيرا لا يتساءل كيف يجندون أبناءنا الشباب، كيف يوجهونهم، كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة. إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، والشبهات خطافة، فإن الشبهة التي أثرت في عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن، كان مقرئا للقرآن، فجعلته يتقرب إلى الله بدم الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من يمشي على الأرض في وقته. تلك الشبهة قادرة على أن تؤثر اليوم في قلوب الشباب ممن قل نصيبهم في العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة وقلة العلم، كيف استطاعوا التأثير على هؤلاء الشباب؟ من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه؟ إن الشاب الذي يمكن تجنيده وإدخاله في هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة كتنظيم الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية وغيرها، كيف يستطيع أن يؤثر على الشباب؟ أولا، الشاب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها ربما على لسان أبيه أو ضيوف أبيه الطعن الشديد في ولاة الأمر وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف السيئة حتى يتشرب قلبه بغض ولاة أمره، فينشأ حاقدا على دولته ووطنه. إذا كان هذا الشاب يسمع من أبيه الكلام في ولاة الأمر، في الوزارة الفلانية، في المسؤول الفلاني، في الجهة الفلانية الحكومية، عندما يسمع هذا دائما من أبيه في جلساته في على طعامه، ينشأ هذا الابن حاقنا على ولاة أمره ووطنه. فتجد هذه الجماعات المنحرفة شابا قد هيئ لأن يدخل معهم في تنظيماتهم وجماعاتهم المنحرفة. كذلك، من هو الشاب الذي يسهل تأثير عليه؟ ذلك الشاب الذي التقى بجماعة من زملائه وأصحابه يربونه على النوافل، نوافل الطاعات، ويجرونه معه في طلعاتهم وخرجاتهم، لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة أمره، يربونه على بغض ولاة أمره ويسهل والجماعة الضالة، يربونه على بغض علماء السنة باعتبارهم عندهم عملاء وعلماء سلطة، يربونه على بغض رجال الأمن بشتى تخصصاتهم، بل ويكفرونهم والعياذ بالله، يربونه على بغض المجتمع الذي يعيش فيه باعتباره مجتمع فيه معاص وفيه فجور، أو باعتباره مجتمعا جاهليا، فينشأ هذا الشاب منفصل الشعور منعزل عن مجتمعه، لا يفرح لفرحه ولا يحزن لحزنه ولا يسعى في مصلحته. فمتى نشأ هذا الشاب على بغض ولاة أمره ورجال أمنه وازدراء علماء السنة، صار فريسة سهلة للتنظيمات المعادية وللجماعات المنحرفة تجنده وتوجهه كما تشاء. إن الشاب الذي يسهل التأثير عليه ذلك الشاب الذي ربما كان في معاص فيأتون إليه وتاب من تلك المعاصي فيقولون له: إنك قد أسرفت على نفسك بالمعاصي والآثام، ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تموت فتدخل النار. فيقولون له: الحل مضمون، تقوم بعملية انتحارية يجندونه فتنغمس كما يقولون له في جنود الطاغوت وتفجر نفسك فيهم، وخلال ثوان تكون في الجنة يقولون له، تمشي في قصورها وتشرب من خمورها وتلعب مع حورها، ثم يتلون عليه آيات نعيم الجنة ويذكرونه بأحاديثها ويسمعونه كثيرا من القصص الخيالية التي تشجع قلبه وتهيج شوقه، وهو خالي القلب والعقل ليس عنده من العلم شيء. يقول الحسن البصري رحمه الله: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة. إلى أن قال: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشاب الذي يسهل التأثير عليه ذلك الشاب الذي تربى على الكتب التي تنضح بتكفير المسلمين وتربي على تعظيم رموز التنظيمات الإرهابية واعتبارهم قادة الجهاد وقدوة الأمة، وهم ممن يجاهر بتكفير العلماء والولاة. فأمثال هؤلاء الشباب يسهل تجريدهم في عمليات التكفير والتفجير والاغتيالات وفي إدخالهم في التنظيمات الإرهابية، يربونهم على كتب تنضع بتكفير المسلمين كأمثال كتب سيد قطب ومحمد قطب ونحوها. وجزى الله ولاة أمرنا خيرا عندما أمروا بسحبها من المكتبات المدرسية والعامة ونحوها حماية للأمة وصيانة لأفكار المجتمعات. هذه الكتب التي أفسدت في زمن طويل كثيرا من الشباب، وكم صاح العلماء من قديم في التحذير من هذه الكتب، بل ألفت المؤلفات في التحذير منها. فسيد قطب يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله. يقول هذا وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن. ويقول عن هذه المساجد: إنها معابد جاهلية. وهذه والله بالصفحات موجودة في كتبه، يربون عليها الشباب، يربون الشباب على هذه الكتب، بل لا يسمحون لأحد أن ينتقد سيد قطب ولا حسن البنا، لا يسمحون له. إذا سمعوا من أحد يحذر من كتبه أو من منهجه حذروا منه. وهذا عرفناه والله منهم، عرفناه والله منهم في مرة من المرات في بعض المحافظات قبل سنوات. ألقيت محاضرة وحذرت من كتب السيد قطب، فأتاني شاب صغير في 13 من عمري، قال: يا شيخ، المدرس الذي يدرسني يقول سيد قطب هذا كذا وكذا عالم هذا. قلت: يا ابني، هذا عنده كذا وكذا من المخالفات وقد سمعت، ولكن إن شاء الله أفيدك بكلام أهل العلم الشيخ ابن باز وغيره. ثم بعد ذلك أرسلت له كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيره من العلماء، فإذا بأستاذه قد عرض الموضوع على أستاذه، فإذا به أرسل له الرسائل ولا يستقبل، قد أجرى لي حضرا. فهؤلاء الشباب هم الذين يؤثر عليهم. إذا كان هذا الذي يوجهه بهذا الفكر على الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل قبل كل شيء، أن يحذر الشباب من هذه الأفكار ومن هذه العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة، مسؤولية عظيمة. تسمع كم من شباب قد انحرفوا وانجرفوا من هذه الجماعات وتأثروا تأثيرا بليغا، واستعملتهم هذه التنظيمات الإرهابية أداة للتدمير وللفساد فقال لي المسؤول: لقد اختارك الله تعالى لعملية استشهادية. يقولون له، يقول: قلت لهم أنا مالي إلا أسبوع، أنت كم لك في هنا في هذا المكان؟ قال لي 12 سنة. قلت له 12 سنة وما اختارك الله، وأنا الأسبوع اختارني الله عز وجل؟ يضحكون عليهم، يضحكون عليهم. فالشباب بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى التعليم، تحذيرهم من هذه التنظيمات الإرهابية. وجزى الله ولاة أمرنا عندما صنفوا وحذروا من هذه الجماعات وسموها بمسمياتها الإخوان المسلمين وداعش والنصرة وحزب الشيطان وغيرهم والحوثية وغيرهم، حماية لعقائد المسلمين، لعقائد الناس، تحذيرهم من الشر من هذه التنظيمات وممن يتعاطف مع هذه التنظيمات، ينبغي أن تسمى بمسمياتها، نصحا للأمة وبراءة للذمة، لا كما يرى البعض أن التحذير من هذه التنظيمات والجماعات ومن رموزها ودعاتها. قال: أنتم هم الذين جاءوا بالتفرقة والشر، نحن ندعوهم إلى لزوم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ندعوهم إلى لزوم جماعة المسلمين، نأمرهم بطاعة ولاة أمرك، يحذرونك من الانتماء لهذه التنظيمات، يحذرونك من هذه الكتب، علماؤك يحذرونك من هذه التنظيمات، يحذرونك من هذه الكتب. يجب عليك أن تسمع وتطيع، يجب عليك أن تكون من دعاة الحق، ممن يصدح بالحق ويحذر بالباطل. الشباب بحاجة والتهييج على الولاة ودعاة التوحيد الذين يحذرونهم من مناهج الضلال ومن طرق الخوارج، ويحذرونهم من الحزبيات الدخيلة والمناهج. الباب عن دعاة الحق يجعلونهم في مجموعات في الواتساب ونحوها خاصة، ويرسلون لهم مقاطع ليوقرون صدورهم على ولاة أمرهم، على علمائهم، على بلادهم، ولا يسمحون لهم في حضور مجالس أهل العلم العلماء وأهل السنة، لا يسمحون لهم بأن يحضروا في اللقاءات التي تحذر من هذه التنظيمات. إذا حصلت محاضرة أخذوا الشباب إما لطلعة أو رحلة أو أشغلوهم بأمر ليصرفوهم عن سماع الحق، قطاع طرق يصرفونهم عن سماع الحق، والله إنهم مسؤولون عنهم بين يدي الله. من يمنع الناس عن الحق أو يصرف الناس عن سماع الحق وعن حضور مجالس الحق والخير فإنه مسؤول عن ذلك. كذلك من أساليبهم لاصطياد الشباب الجلسات السرية في الغرف المغلقة والأماكن النائية والاستراحات البعيدة لغسل أدمغة الشباب، لغسل أدمغة الشباب. ما إن ينشأ الشاب الصغير قالوا: تعال عندنا جلسة ونقرأ في الكتاب الفلاني في ظلال القرآن في التفسير، أصول العشرين لحسن البنا، كتاب السيرة النبوية مصطفى السباعي، كتاب كذا وكذا من كتب الإخوان، ثم يترقون معه شيئا فشيئا، يحجبونه عن العلماء إلى أن يدخلوه في تنظيماته في هذه الجلسات. ويقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على بدعة. إذا كنت على حق وعلى طريق مستقيم لماذا تتخفون عن الناس؟ جلساتهم ليست في أماكن مثل هذه المحاضرات والكلمات، لا، جلسات خاصة في الأماكن النائية في الغرف المغلقة، هذه ينظمون فيها الشباب، هؤلاء الشباب الغر. فعليهم أن يتقوا الله تعالى، والمسؤولية عظيمة على الأب الأب عليه مسؤولية عظيمة أن ينتبه لابنه. إذا رأيت ابنك يكثر من الخروج مع هؤلاء، إذا رأيت ابنك يغمز ويلمز في العلماء وفي الولاة وفي المجتمع، فاعلم أن ثم شر قد أحاط به. إذا رأيته يبجل جماعات المنحرفة كالإخوانية والسرورية والقطبية وداعش نحوها، فاعلم أن ثم بلاء قد أصابه. إذا رأيته يثني على رموز تلك التنظيمات كحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب ونحوها، فاعلم أن ثم شر قد أحاط به، فانتبه لابنك، هنهم بحاجة. إذا رأيته يرسل رسائل ومقاطع فيها الطعن في ولاة الأمر وفي العلماء، علماء السنة، فاعلم أن ثم شر قد أصابه، فهو بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى النصح. الشباب مرحلة مهمة، يجب أن تكثف الجهود في التوجيه والتعليم عبر المحاضرات والكلمات. أئمة المساجد في مساجدهم بتعليمهم وتوجيههم، الخطباء على منابرهم، المعلم في فصله، الدكتور والمحاضر في جامعته، وهكذا جهات متعددة تتعاون للعناية لتوجيه الشباب. كيف نستطيع أن نحمي الشباب من هذه الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة؟ أولا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لما سأله عن سبيل الخلاص من دعاة جهنم، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تكون مع جماعة المسلمين ومع الإمام، احذر من دعاة الشر. يحرم الانتماء لهذه الجماعات المنحرفة وهذه الحزبيات الضالة، الزم جماعة المسلمين، نحن في جماعة في خير. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه الحزبيات عذاب وهلاك، ولزوم الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، وهذه الحزبيات عذاب وهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعات خرجت عن جماعة المسلمين، عندهم بيعات في ظل بلاد فيها ولاة ولي أمر له البيعة، لهم بيعات. إخوان المسلمين لهم بيعات، كما قال حسن البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. والتبليغ لهم بيعات على 4 طرق صوفية. يا سبحان الله، فالواجب أن نحث الأمة على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن نحذرهم من الدخول في هذه الجماعات، وأن نسمي الجماعات بمسمياتها. البعض جزاه الله خير يلقي كلمات وخطب، جزاه الله خير، لكن سمي للناس هذه الجماعات، حذرهم منها، سميها بمسمياتها. ولاة الأمر سموها بمسمياتها وأعلنوها في التلفاز في القنوات وفي الصحف، والعلماء سموها بمسمياتها، لماذا أنت ما تسميها ولا تحذر منها بمسمياتها ولا تحذر من رموزها ولا تبين الأخطاء التي وقع فيها رموز هذه التنظيمات حتى يحذرها الناس؟ نصحا للأمة وبراءة للذمة، هذه مسؤولية عظيمة. كذلك من أسباب الوقاية والعلاج الشباب ملازمة العلماء الربانيين والرجوع إليهم والأخذ بتوجيهاتهم ونصحهم وتحذيرهم من دعاة الفتن وتحذيرهم من الجماعات الضالة والتنظيمات الإرهابية. يجب أن تدعو ابنك أن يستمع لأهل العلم، كتاب العلماء من مات منهم ومن هو حي من الأحياء، علماء السنة، ولله الحمد هذه البلاد مرجع للعالم في علماء السنة، سماحة الشيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ الفوزان، سماحة المفتي، شيخ أحمد، شيخ زيد، شيخ ربيع، الشيخ الحيدان وغيرهم العلماء، علماء سنة كبار لهم جهود في الدعوة إلى السنة وتعليم الناس العقيدة الصحيحة. فيجب أن نعرف الناس بعلماء السنة، نبين مكانتهم، نبين فضلهم في المجتمع، واحذر ممن يغمز ويلمز في علماء السنة. إذا رأيت من يغمز ويلمز في علماء السنة يقول هؤلاء وهابية، هؤلاء جامية، هؤلاء كذا وكذا، فاحذر من هذا، فاحذر من هذا. نعم، هذه ألقاب يجريها بعض الناس للتنفير من المنهج الحق، للتحذير والتنفير من علماء السنة. كذلك من أسباب الوقاية والعلاج الحذر والتحذير من التنظيمات الإرهابية وممن يدعو إليها ويزكيها ويمدحها، ويقرأ للناس بيانات هيئة كبار العلماء والفتاوى في ذلك. لفتاوى العلماء سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يعد الإخوان المسلمين والتبليغ من 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم. أين هم من هذه الفتاوى؟ يحجبونها على الشباب، يحجبونها على الشباب، تحذيرهم من الجماعات. فتاوى اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء، تحذيرهم من الدخول في التنظيمات، يحجبونهم على الشباب، يحجبون هذه الفتاوى عن الشباب. البيانات من ولاة الأمر في التحذير من هذه الجماعات يحجبونها على الشباب. هذه مسؤولية، يجب أن يعلم الشباب وأن يحذروا من هذه التنظيمات، وأن ندعوهم إلى لزوم الجماعة، لزوم منهج السلف الصالح. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، نكون أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح لا مع فلان ولا علان. كذلك من أسباب الوقاية للشباب استشعار الأسرة مسؤوليتها أمام الله عز وجل، استشعار الأسرة مسؤوليتها أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأب، أيها الأم، عليكم مسؤولية، ليس مسؤوليتك فقط أيها الأب أن توفر الطعام والشراب والكساء فقط لابنك، مسؤولية في توجيهه إلى الوجهة الصحيحة، في تحذيره من دعاة الشر ومن مناهج الشر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع، هل حفظ هذه المسؤولية أم ضيع هذه المسؤولية. إذا كان الأب، إذا كان هذا الابن يسمع من أبيه محاسن هذه البلاد المباركة، ما تنعم به من خيرات، ما تقوم به من خدمات جليلة ومن أعمال مباركة، سواء في الحرمين الشريفين أو في المشاعر المقدسة أو في غيرها من الخدمات في خدمة الإسلام والمسلمين، دع ابنك يسمع منك هذا الخير والثناء بالخير. فإذا سمع الابن من والديه الثناء على ولاة أمره وعلى العلماء والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة عاش بخير. ولهذا الدعاء لولاة الأمر من منهج أهل السنة والجماعة، من منهج أهل السنة والجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. وكذلك أثر عن الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، ذلك واجبا علي، لأن بصلاحه تصلح الرعية، بصلاحه تصلح الرعية. على الأب أن يعتني بتوجيه ابنه، أن يسمع ابنه منه الخير والثناء على هذه البلاد المباركة، على علمائها، على ولاة أمره، يذكرهم بخير، ينشأ الشاب محب لدينه ولأمته ولعلمائه ولوطنه. كذلك من الأسباب التي يكون فيها بإذن الله الوقاية لهذا الشاب من الإحراف أن يحرص هذا الأب على اختيار الأصحاب والمجالسين لابنه، لأن يكونوا من أهل الاستقامة ومن أهل الخير ومن أهل السنة، وأن يحذر من أهل الشر. لا تغتر بالظاهر حتى تعرف منهج هذا المجالس والمخالط مع من يمشي ابنه. إذا كان من أهل السنة وعلى منهج صحيح وصراط مستقيم فاحرص عليه، يجالسه ويحضر معه دروس العلم ويتذاكر معه العلم ويحفظ معه القرآن، يحفظ معه السنة، يحضر معه في دروس العلماء. هذا هو الخير، هذا هو الخير. إن من سعادة الحدث، يقول أيوب السختياني والأعجمي، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. إذا كان ابنك من صغره يحضر دروس العلماء ودروس مشايخ السنة ويكتب ويدون ويحفظ العلم، فأبشر بخير، فهذا والله طريق من طرق الخير، وينشأ بإذن الله على خير. أما إذا كان في أول نشئه وهو مع أهل الأهواء ومع أهل البدع ومع هذه الجماعات المضلة، فإنه والله نذير شؤم، نذير شؤم لهذا الشاب ولهذا الابن، لأنه يتربى على منهجهم ويتربى على فكرهم. تأذن؟
Thank you.
لا إله إلا الله.
كذلك
مما يجب أن يعرفه الشباب أن يعرفوا أساليب هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كما أشرنا إلى أساليبهم وطرق الوقاية منها، كذلك لهم أساليب. يأتي هذا الشاب قد يكون فقيرا فيغرونه بالمال، نحن نعطيك المال، يغرونه بالمال لكن يسلبون منه منهجه وعقيدته، يسلبونه منهجه وعقيدته، فعليه أن يحذر. كذلك من أساليبهم إذا ذهب هذا الشاب لدراسة في الجامعة قالوا نحن نوفر لك السكن بالمجان، سكن بالمجان. هذا مسكين، تأتي شاب مسكين ما عنده شيء أقول أنا أوفر لك سكن بالمجان يفرح، لكن في هذا السكن ينظمون لهم جلسات، يرتبون لهم لقاءات ودروس في كتب التنظيم الإخواني أو نحوه أو السرور ونحوه، فما إن ينتهي العام أو تنتهي دراسته الجامعية فإذا به قد دخل في التنظيم. هذه من أساليبهم الخطيرة ومن حيلهم على هؤلاء الشباب ليسلبوا منهم منهجه وعقيدته. كذلك هذه التنظيمات عندهم تسلسل في القيادات سرية، عندهم رئيس أسرة وعندهم مسؤول مباشر، والأدنى لا يعرف الأعلى، الأدنى لا يعرف الأعلى، وهكذا التنظيم في ظل دولة تحكم شرع الله وتدعو إلى توحيد الله، تعلم الناس سنة التوحيد ولله الحمد مقرر في مناهجنا من أولى المراحل الابتدائية إلى آخر مراحل الجامعية، كتب التوحيد مقررة، وهذا خير من الله. لكن هذه الدعوات ما هدفها؟ ليس هدفها سياسي فقط، نعم هم يريدون الانقلابات والثورات، لكن كذلك يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله إن هدف، احفظ هذا جيدا، إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هذا هدفهم باختصار، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولهذا كما قال الشيخ ابن باز في ملاحظاته على الإخوان المسلمين قال ليس عندهم إنكار للشرك والبدع، دعوة ليس عندها إنكار للشرك والبدع، وش الفائدة؟ إلى ماذا تدعو؟ إلى الهوى، إلى التجميع، يسعون إلى سياسة التجميع. كذلك هذه الدعوات وهذه الجماعات لا يسمح لهذا الشاب أن يحضر مجالس أهل العلم، إذا رأوا يمشي معهم على نيته يبغى يحضر عند علماء السنة، لا انتبه، هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء يفرقون الناس وهكذا، فينفر هذا الشاب الصغير. يا سبحان الله، يصورون لهم أن التحذير من هذه التنظيمات الإرهابية ومن رموزها غيبة، وهذا الشاب والله الغيبة محرمة، خلاص ترك الحضور عند العلماء. الغيبة متى تجوز الغيبة؟ تجوز الغيبة في أحوال، ومنها التحذير من أهل الشر، تحذير من أهل البدع. يا هذا من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاب وعمر بن عبيد رؤوس أهل البدع؟ من أين عرفهم الناس إلا بتحذير علماء السنة منهم؟ من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والخوارج إلا بتحذير علماء السنة منهم؟
بل نسبت الجهمية للجهم بن صفوان، وهكذا الرافضة ونحوهم. لكن هذه الجماعات هي والروافض في خندق واحد، تدعو للتقريب مع الروافض، بل يذهب أحد رؤسائهم وزعمائهم يعزي في رافض خبيث. الله المستعان، أين هؤلاء؟ أين عقولهم؟ فعلى الشباب أن يعي، وعلى الدعاة أن يدعوا للحق، وأن يحذروا الشباب من هذه الأساليب ومن هذه الطرق، يدعونهم إلى الخير، وأن التحذير من هذه التنظيمات ومن دعاة الشر من النصيحة، من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ليس من الغيبة، ليس من الغيبة، بل هذا من النصيحة، من النصيحة. كذلك من أساليبهم أنهم يربون الشباب على تربية صوفية، تربية صوفية، وهذا ليس بغريب. حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين يقول طريقتنا كذا وكذا صوفية، بل بايع على الطريقة الصوفية الحصافية مرتين، بايع على الطريقة الصوفية الحصافية مرتين، بل يقول أنا كنت مواظب على الحضرة، حضرة التي عند الصوفية، يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ويرجع 3 ساعات إيابا. هل مثل هذه المعلومات يعطونها للشباب؟ لا والله، لا والله، يحجبونها عن الشباب. حسن البنا يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يعني يوم المولد، مولد الرسول، يحتفلون بالمولد، يقول هذه الأبيات: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول وغفر لهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. عليكم أن تبينوا للشباب خطر هؤلاء، ولكنهم يلمعونه لهم، يلمعون هؤلاء للشباب لإدخالهم في تنظيماتهم. كذلك من أساليبهم إذا أراد الشاب أن يترك منهجهم ويحذر منهم، قالوا له: سوف نطعن فيك ونقدح فيك ونتهمك باتهامات. لماذا؟ لكي يبقى معهم. احذر من هؤلاء، لا تصغي لهم، لا تخف إلا من الله، احذر من البقاء في هذه التنظيمات. فوالله يريدون إيرادك المهالك، يريدونك أن يوردوك إلى البلاء والشر والانحراف عن المنهج الحق، عن منهج أهل السنة والجماعة. أثبت على السنة، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرق، لا تدخل مع إخواني ولا مع غيري، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. آيات كثيرة تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق. ما الذي يرضاه الله لنا؟ إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الله يرضى لك أن تعتصم بحبل الله ولا تتفرق في دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. يجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل. فمن تلطخ بحزبية فعليه أن ينبذها، وأن يخلع الحزبية، وأن يسلك منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فأنت مسؤول في قبرك عن من؟ عن دينك، عن ربك، وعن دينك، وعن نبيك. تسأل عن نبيك ليس عن فلان مؤسس الحزب أو منظر الجماعة. تسأل في عرفات القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فاحذر من هذه التنظيمات والجماعات. وتجد من دعاة الشر يكيدون لأهل الحق المكائد، لا يحبون من يحذر من هذه التنظيمات والجماعات، وهذا والله يدل على بلاء وعلى شر في هذا الإنسان. فالواجب علينا جميعا أن ندعو إلى الحق، وأن ندعو إلى الخير، وأن ندعو إلى لزوم الجماعة، وإلى السمع والطاعة، وأن نعتني بهؤلاء الشباب. الشباب والله بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى النصح، بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى تعليمهم السنة وتحذيرهم من هذه التنظيمات المبتدعة والجماعات الضالة، تحذيرهم من هذه التنظيمات وتسميتها بمسمياتها، تحذيرهم من رموز تلك التنظيمات وبيانهم وبيان ما عندهم من أخطاء، لكي يكون هذا الشاب على بينة من أمره، على بينة من أمره. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنب مساخطه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه يا الله. نحن يا إخوة في خير، في أمن، في أمن وأمان في هذه البلاد المباركة. العقيدة تدرس، الشاب من أول مراحل بداية، من ربك، ما دينك، من نبيه، يدرس الأصول الثلاثة، يدرس كتاب التوحيد، يدرس الواسطية، وهكذا كذلك يدرس الفقه الإسلامي، يدرس القرآن والحديث والتفسير. نسمع العقيدة في الخطب، في المحاضرات، في الكلمات، كتب العقيدة تطبع وتوزع وتجعل في اسطوانات وفلاشات، هذا خير عظيم. ماذا يريد هؤلاء؟ لا يريدون إلا الشر. هذه التنظيمات يغذيها الأعداء، يغذيها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون. نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. ولهذا يضعون أيديهم مع الروافض من يتهمون أمنا أم المؤمنين بالفواحش، ويسبون صحابة رسول الله، يضعون أيديهم في أيديهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر من هذه التنظيمات ومن رموزها ومن كل الجماعات، ولنحافظ على عقيدتنا ونتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ثم أكرر شكري للمكتب التعاوني في العبادل على ترتيبهم لهذه المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.